الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فهذه المادة الثانية هي إكمال القراءة والتعليق على القسم الأول من كتاب إبطال الحيل للحافظ بعبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ومقصود القسم الأول من الكتاب والمقدمة ذكر صفات من ينبغي أن يكون الرجوع إليه في الاستفتاء، والصفات التي ينبغي أن يكون عليها حملة العلم، لأن من المصائب خلط غير العالم بالعالم وتشبيه واشتباه غير الفقيه بالفقيه، واختلاط الأمر على الناس من لا يؤخذ عنه بمن يؤخذ عنه. ولا شك إذا وصلت أمور الناس إلى هذا المستوى من الضعف وأصبح لا تمييز عند الناس بين من هو أهل للأخذ عنه والصدور عن توجيهه واستفتائه في الدين الذين قال الله جل وعلا فيهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فطالب العلم يتجه إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم ليجد فيهما الحجة والبرهان والطمأنينة واليقين. علوم الكتاب والسنة وأدلة الكتاب والسنة برهان ونور وشفاء ويقين وطمأنينة وسكينة وإيمان وهدى، وليس كما يقوله سدنة الفكر الضلالي، سواء من علم الكلام والفلسفة أو من علم الطرق والتصوف المحدث المبتدع أو غيرهما، ممن يزعم أن نصوص الكتاب والسنة ليست برهانية وألا برهان إلا في الأمور العقلية وألا تزكية إلا في الطرائق والأوراد الصوفية، يرحمك الله، بل الكتاب والسنة فيهما النور والهدى وزكاء النفوس وتطهيرها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فهذه الأدلة من الكتاب والسنة هدى ونور، فالمطلوب أن يتميز للناس من هم أهل الذكر الذين يرجع إليهم فيما أشكل. يعني الله عز وجل لم يأمرك يا طالب العلم بالرجوع إلى أهل العلم في كل صغيرة وكبيرة، إذا علمت المسألة بدليلها من الكتاب والسنة وكنت عارفا بالدليل وبوجه الدلالة فأنت مكلف مخاطب بأن تعمل بدليل الكتاب والسنة، وما جهلته هذه درجة، أو أشكل عليك أمره هذه درجة ثانية، فتراجع أهل العلم ومن هم أعلم بالكتاب والسنة منك. قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر هم أهل القرآن والسنة. قال الله جل وعلا في القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال جل وعلا في السنة على أحد التفسيرين للآية من سورة النحل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. فأهل الذكر هم أهل القرآن والسنة المتبعون لهما المتمسكون بهما الذين يعتصمون بالكتاب والسنة في العلوم والعقائد والأعمال، هؤلاء أهل الذكر. فخرج بهم الجهال والمتشبهون بالعلماء وليس منهم والقصاص والوعاظ والبلغاء والخطباء والمثقفون الذين لا حظ لهم من علم الذكر، علم الكتاب والسنة. الناس لا يفرق كثير منهم بين الخطيب المسقع المفوه وبين العالم الذي هو راسخ في العلم يخبر بأمر الله وأمر رسوله وخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا يفرقون ولا يفرقون بين عالم تعلم علوم الكلام المبتدعة والعقائد الزائغة والمسالك الضالة وبين عالم تحقق بالسنة. الكل عندهم سواء إن لم يقدموا ويفضلوا عالم الضلالة على عالم الهدى وعالم البدعة على عالم السنة، وفساق من حملة العلم على أهل الطاعة والاستقامة منهم. فالله أمرنا أن نسأل أهل الذكر فيما جهلناه وفيما أشكل علينا أمره، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الجهالة ليسوا أهل الذكر، وأهل البدعة ليسوا من أهل الذكر الذين أمرنا أن نسألهم عما أشكل علينا وعما جهلناه. وقد قرر هذا عدد من أهل العلم، منهم إمام العصر وفقيهه الإمام عبد العزيز بن عبد الله بن باز يرحمك الله، رحمه الله تعالى في أكثر من موضع من فتاويه رحمة الله تعالى عليه. فهذا القسم من الكتاب فيه هذه التنبيه على هذه الصفات التي ينبغي أن تكون متوفرة في من ترجع إليه من حملة العلم. لو أن الأمة لم تختلط الأمور عندها في هذا لسلمت من كثير من هذا الضلال. ولهذا ذكر شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الأصول الستة، ذكر منها ما يتعلق بمسألة العلم والعلماء والفقه والفقهاء، وتمييز ما هو من العلم مما ليس منه، وما هو من الفقه وما ليس من الفقه، ومن هو من العلماء ومن ليس منهم، ومن هو من الفقهاء ومن ليس منهم. لأن هذا أصل مهم، هناك أمور كثيرة تترتب بعد العلم، فإذا قد اختلط عليك العلم ومفهومه واختلط عليك أهله وحملته بغيرهم، ما هي الأمور التي تكون عندك واضحة؟ العلم مختلط عندك ملبس عليك فيه، العلماء أهل الذكر أمرهم عندك مختلط وملبس عليك شأنهم، ولا تميز بين صاحب سنة وصاحب بدعة، وبين متكلم وفقيه، وبين حافظ وفقيه. ما كل حافظ فقيه. وقد سمعنا في مجلس المغرب المادة الأولى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، رب حامل فقه غير فقيه. الحفظ غير، وسعة الاطلاع في المحفوظات وأخبار المحفوظات غير، والفصاحة غير، والبلاغة غير، لكن العلم بما أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الإمام مالك يقول ليس العلم أن تعرف قول فلان وأبي فلان وهم علماء، إنما العلم أن تعرف ما اختلف فيه أصحاب رسول الله مما اتفقوا عليه، فكيف بمن هم دون أولئك الذين يعنيهم مالك؟ اليوم أصبح كثير من الأمة يصرفون عن العلم إلى غيره، ويصرفون بوسائل منها أن هذا الغير الذي انتقلوا إليه هو جزء من العلم أو من الفقه، وأن هذا الشخص الذي تبعوه هو ممن يشمله العلم ويشمله الفقه ويشمله الأدلة الشرعية، حتى إذا تكلمت فيه قالوا تكلم في أهل العلم، بينما أهل العلم حقيقة تنتهك حرماتهم ويعني تنسى وتطمس منازلهم سبحان الله العظيم. فهذا الجزء الأول من الكتاب يتعلق بهذه المسألة، وهي مسألة مهمة جدا لا ينبغي أن نستكثر الطرق والطرح لها. هذا الإمام محمد رحمه الله جعلها من الأصول الستة، وهكذا أهل العلم من قديم يعالجون هذا الأمر، لأن التباسه خطير أن يدخل في العلم ما ليس منه وفي الفقه ما ليس منه، وأن يعد في العلماء من ليس منهم وفي الفقهاء من ليس منهم. فيقلد من ليس أهل التقليد، ويستفتى من ليس أهل الإفتاء، ويسترشد ويستنصح من هو خائن وليس بأهل أن يسترشد ويستنصح، كما في دلالة حديث اتخذ الناس رؤوسا جهالة فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا، لأن عندهم الرأي وظنوا أنه علم. لهذا جاء في رواية عند البخاري في كتاب الاعتصام فسئلوا فأفتوا برأيهم برأيهم. هذا هو العلم، العلم ما قال الله وقال رسوله وكان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فأهل المعرفة بهذه الثلاثة، ثم أهل الاعتقاد الصحيح، وأهل العمل بما علموا، هؤلاء هم أهل العلم الذين يرجع إليهم. ومن أسباب التباس الأمر أيضا مع كثرة الجماعات إغفال العلم العظيم الذي حفظ الله به ديننا، وهو علم الجرح والتعديل بأصوله وضوابطه الشرعية. إن وجود فرعون ادعى الربوبية لا يحملنا ذلك على أن ننكر ربوبية الله الحقة. وجود من ادعى النبوة كذبا لا يحمل المؤمن على إنكار النبوة. وجود من ادعى المهدوية أن المهدي المنتظر كذبا على مر التاريخ، كم جرائم حصلت من آخرها ادعاء خوارج في الحرم بأنهم معهم المهدي المنتظر في بداية القرن الهجري هذا، إلى المهدي في السودان، كل ساعة يطلع مهدي صح؟ وجود الكذابين الذين يدعون، يدعي الواحد منهم ومن تبعه أنه المهدي المنتظر، لا يجوز أبدا أن يحملنا ذلك على إنكار المهدي حقيقة وأحاديثه الصحيحة. فهمنا هذا؟ كذلك وجود من لا يحسن هذا الباب العظيم، باب حراسة السنة بالبيان والنصح والجرح والتعديل، وتمييز عالم الهدى من عالم الضلالة، وداعية الهدى من داعية الضلالة. ليست كل اللحى على خط على سواء، وليس كل العلماء على سواء، وليس كل الدعاة على سواء. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر، ويقول: من دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر. إذن هناك داعيتان، داعية هدى وداعية ضلالة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديث حذيفة: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا يا رسول الله. قال: هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، إلى آخر ما ذكر في الحديث المتفق عليه. إذن المقصود، مقصودي من هذا أو مقصدي من هذا أيها الإخوة الحضور والمستمعين، أن نتنبه أن وجود من لا يحسن وتدخل من لا يحل له التدخل في باب علم الجرح والتعديل لا يجعلنا نسك هذا الباب ونهدم هذا الأصل العظيم الذي به حرس الدين. القيام به واجب من أهله على الوجه الشرعي به، وللغاية الشرعية التي قام بها السلف، قاموا لأجل حماية الدين ولأجل نصح المسلمين ولأجل معرفة من هو أخذ أن يؤخذ من أهل أن يؤخذ منه الدين ويتعلم عليه ويتلقى، ومن ليس كذلك. كما قال محمد بن سيرين: كانوا لا يسألون عن الإسناد وصحته حتى إذا وقعت الفتنة، أي فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، إذ فيها ظهر الكذب. قال: حتى إذا وقعت الفتنة قالوا: سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة قبل حديثه، ومن كان من أهل البدعة لم يؤخذ حديثه، كما رواه مسلم وغيره. إذن فهذا التمييز قديم من أواخر عهد الصحابة بين من كان صاحب سنة ومن كان صاحب بدعة. اليوم يقولون: لا نريد هذه النبرة، الكل دعاة إلى الإسلام، كل دعاة في العمل الإسلامي، الكل شركاء، كلكم مطاوعة وأصحاب لحى ودعاة، كلكم يكمل بعضكم بعضا. من متى كانت السنة تحتاج إلى البدعة في التكميل؟ دين الله قد أكمله، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، رحمك الله. كيف يقال السنة تكمل البدعة؟ ومتى كانت السنة تكمل البدعة أو البدعة تكمل السنة؟ بل السنة تقمع البدعة والبدعة تحارب السنة وتضادها، لأنه ما سن السنة إلا من قد علم ما في البدعة من الضرر والهلاك والاختلاف. وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، وقال: وإياكم ومحدثات الأمور. كيف تجمع؟ أمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنته فقال عليكم، وحذر من البدعة فقال وإياكم، واليوم يريدونك أن تكون عليكم وإياكم خواتم شم مع بعض، ما يصلح هذا. عليكم بسنتي، هذا سبيل. إياكم ومحدثات الأمور، هذا السبيل. إذن هنا أمر، هنا تحذير، فدل على اختلاف الطريقين، ودل على أن المأمور به إلى الجنة يوديك بإذن الله، وأن المحذر منه إياكم محدثات الأمور إلى النار يأخذ بك. لهذا قال: وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فلا بد من التمييز، وهذا الذي كان عليه السلف رحمهم الله، وصانوا الدين وحموه، وكان الناس يفرقون بين أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي دؤاد، واليوم لا يفرق كثير من الناس بسبب إغفال هذا العلم وتلبيس الجماعات والأحزاب وأصحاب الأهواء والبدع والضلالات والمشارب المختلفة، لا يفرقون بين عالم سنة وبين عالم ضلالة وداعي الضلالة. فعندهم ابن باز والقرضاوي سيان، إن لم يفضل القرضاوي على ابن باز والعياذ بالله، خذلان هذا الذي ما يفرق بين عالم سنة وعالم بدعة، لا يفرق بين رجل يتمسك بالدليل والكتاب والسنة ويدعو الناس إلى ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وبين من ينشر البدع والضلالات ويحرف دين الله الذي أنزله الله تبارك وتعالى. فإذا وجدت الرجل لا يفرق بين هذين ولا يفرق بين صاحب سنة وصاحب بدعة، فاعلم أنه قد أوشي على بصيرته، فاسعى باذنا له النصح واجتهد في هدايته، ويكون لك بعد ذلك إن شاء الله ما تقدم في الجلسة السابقة، باب فضل نشر العلم، وأن من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه، لا بد من هذا. فهذه الصفات يذكرها المؤلف رحمه الله، ونقل جملة من الآثار، فنستمع بإذن الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن بطة في إبطال الحيل: قال حدثنا ابن صاعد، قال حدثنا علي بن مسلم، قال حدثنا سيار عن جعفر بن سليمان، قال حدثنا مطر الوراق، قال سألت الحسن عن مسألة فقال فيها، فقلت: يا أبا سعيد، يا أبا عليك الفقهاء. فقال الحسن: ثكلتك أمك يا مطر، وهل رأيت يا مطر، وهل رأيت بعينيك فقيها قط؟ وقال: أتدري ما الفقيه؟ الفقيه الورع، الزاهد المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي لا يسخر بمن أسفل منه، ولا يهزأ بمن فوقه، ولا يأخذ على علم علمه الله إياه حطاما.
الله المستعان. العموم سنسمع هذا وأمثاله، وهذا على وجوه. الوجه الأول أن القوم رضي الله عنهم وأرضاهم ورحمهم مع ما أوتوا من العلم والاستقامة على السنة والجد والاجتهاد في بذلها للناس ونشرها ابتغاء وجه الله، إلا أنهم مع ذلك الإحسان كله كانوا شديدي اللوم والعتب لأنفسهم، وشديدي الإزدراء والتواضع واحتقار أنفسهم، عكس اليوم إلا من رحم الله، من جمع بين إساءة العمل والفخر والخيلاء والكبر، وكأن مفتاح غنوق ضمن مقعده في الجنة. أما أولئك رحمهم الله، وبهذا انتفعوا وارتفعوا، وكان لكلامهم النفع والوقع في قلوبنا، نسمع الأثر ولا 1300 سنة منذ قيل، فيؤثر فينا ونهتدي به سبحان الله، ويكشف لنا مجالات وأمور وطرق. لماذا؟ لأن قائله من الأئمة رحمه الله من السلف جمعوا بين سعة العلم واستقامة السنة والصدق في النصح وهضم النفس، ف فارتفعوا وانتفعوا ونفعوا بكلامهم، ولا يزال الانتفاع بكلامهم إلى ما شاء الله من عمر هذه الدنيا. نحن في زماننا هذا وبعد مرور هذه القرون ولا زلنا ننتفع بكلماتهم اليسيرة القليلة في أعداد ألفاظها العظيمة في معانيها. فكانوا يهضمون. إذن من الوجه الأول لمثل هذه الآثار لما يقول له هل رأيت فقيها قط، ولا يوجد فقيها قط، هو في هضم إيش ها أنفسهم. وهو أيضا من النصح للسائل. السائل اليوم سيقول كما قيل إذا اليوم رآني فظنني فقيها وصدق ظنه، غدا سيبالغ ويسترسل فيقع اعتقاده الفقيه في غير ها أهله، فلا بد أن يعطيه إشارة تنبيه انتبه. والأمر الثالث أو الوجه الثالث لمثل هذه الآثار أنها إشارة إلى الكمال في الشيء، والله أعلم، إلى الكمال في الشيء. فلا نفهم من هذه الآثار أنه كان يزدري علماء عصره ويتنقصهم أبدا، ويتنقصهم أبدا رحمهم الله، بل كانوا يعظمون أهل العلم التعظيم الشرعي. انتبهوا لهذا، هذه الآثار تكسر عندكم. من لم يحسن فهم هذه الآثار يمكن ينطلق إلى غير ما أريد منها. هذه الآثار مراد المؤلف ومراد قائليها أنك تضبط نفسك وتتحرى في أبناء زمانك وعصرك، فلا تنطلق لكل ما لاح لك أنه علم أو مسمى عالم أو ظل عالم. تريث، تحقق، تأنى، لكن المردود الذي قد يكون سلبيا عند بعضهم أن يزدري علماء السنة في عصره وما قبل عصره. هذا ليس مراد هذه الآثار، ولا من صنفها ولا من جمعها ولا من درسها، كما يسلك هؤلاء الحدادية الغلاة الذين ينتقصون علماء السنة ويزدرونهم ويبدعونهم ويتهجمون عليهم. انتهوا من علماء العصر ثم انطلقوا إلى الأجيال السابقة، إلى أن وصلوا إلى ابن تيمية وتلاميذه، إلى أن وصلوا إلى الإمام أحمد وأصحابه، والطريق ماشي حتى يصلوا إلى الصحابة. فانتبهوا بارك الله فيكم، المراد من هذه الآثار ليس الاحتقار والازدراء لمن وفقه الله إلى السنة، لأن الحمد لله لا يزال في كل قرن وفي كل زمان من علماء السنة طائفة المنصورة الفرقة الناجية من تتحقق في هذه الصفات من حيث تمسكه بالسنة. ولهذا لو لاحظت في المجلس السابق ذكرت لكم مسرد من الصفات التي ذكرت في هذه الآثار لا بأس معادتها لطول المدة. واحد، الخوف من الله وخشيته. اثنان، الاعتدال والتوسط في دعوته، فلا إفراط ولا تفريط. فأهل السنة والعالم الحق عالم السنة لا تجد عنده جنوح إلى الغلو ولا جنوح إلى التفريط والتساهل وتحليل ما حرم الله جل وعلا. ثالثا، التقى. رابعا، الزهد في الدنيا وعدم التأكل بالعلم، أي لا يجعل ملعقته للدنيا هو علم الكتاب والسنة كما يفعله من ابتلوا بهذا الوباء الخبيث. خامسا، حسن التعامل مع أقرانه ومن فوقه في العلم. سادسا، الرأفة بالناس، وهذا يظهر من خلال فتاويه وأقواله وأفعاله، هل هو صاحب رأفة بالناس أم لا. أما الذي يأتيك فيقول لا مانع أن يذبح من الشعب الفلاني مليونان أو 3 ملايين أو 4 ملايين، فهنا تقول أقفلت الباب والدكان، لست من العلم لا في عير ولا نفير، خلاص تعرفه بارك الله فيك. سابعا، الورع. ثامنا، اتباع السنة، وهذا حق هو الأصل الذي يقدم لأن ذكرها ليس على الترتيب. اتباع السنة، ولهذا جاء بمعنى وكان قائما على السنة، وجاء بلفظ المتمسك بالسنة، وجاء بلفظ الذي هو على السنة كما سنسمع في هذه الآثار. فهذه صفات. والتاسعة أو تاسعا، ترك المماراة والجدال والخصومات في الدين. هذه كلها صفات مرت معنا في هذه فيما تقدم من الآثار وفيما إيش سيأتي. أصلها وأساسها استقامة على السنة، تقوى الله والورع، تمسك بالدليل، الرأفة بالناس، تواضع، ابتغاء الدار الآخرة، وعدم أكل الدنيا بالعلم وبالدين. هذه صفات من يرجى أن تنتفع إذا سألته وإذا استفتيته أن يكون موفقا في جوابه. تفضل.
قال حدثنا أبو الحسين إسحاق بن أحمد الكاذي قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا عمرو بن الهيثم قال حدثنا أبو حمزة عن الحسن قال الفقيه المجتهد في العبادة الزاهد في الدنيا المقيم على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا إسحاق بن أحمد قال حدثنا عبد الله قال حدثني أبي قال حدثنا موسى بن هلال قال حدثنا هشام صاحب الدستوائي عن رجل عن الحسن وقد آتاه رجل فسأله عن مسألة فأفتاه قال فقال له الرجل يا أبا سعيد قال فيها الفقهاء غير ما قلت قال فغضب الحسن وقال ثكلتك أمك وهل رأيت فقيها قط قال فسكت الرجل قال فسأله رجل فقال يا أبا سعيد من الفقيه قال الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير في دينه المجتهد في العبادة هذا الفقيه.
والتأمل هاتين الصفتين أنه بصير في دينه والبصيرة فوق العلم، ولهذا قال الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فالبصيرة زيادة العلم وتحقيقه ودقته، هذه البصيرة. قال بصيرا في دينه، يعرف حلاله من حرامه، يعرف الأخبار المحكم المتشابه كيف يتعامل معه. قالوا آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. البصير في دينه المجتهد في العبادة. إذا ذكر وصف الاجتهاد في العبادة لابد أن تنتبه أنهم يجتهدون في العبادة على سنن السنة، على سنن السنة. أما الاجتهاد الخارج بالعبادة عن السنة إلى البدعة فالعالم الحق أبعد الناس عن ذلك، انتبه. وقد جاء عن أبي الدرداء وعن أبي بن كعب وعن عبد الله بن مسعود وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، وروي حديثا مرفوعا والصحيح فيه أنه موقوف، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. جاءت عن عدد من الصحابة رضوان الله عليهم، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة. ولو تأملت أصول العبادات في الدين، الصلاة والصيام والقراءة، قراءة القرآن، ومع ذلك قد ذكر النبي عليه الصلاة والسلام اجتهاد الخوارج فيها أكثر من الصحابة في هذه الثلاث، فقال تحقرون صلاتكم عند صلاتهم أو إلى صلاتهم، وصيامكم إلى صيامهم، وقراءتكم عند قراءتهم. ذكر هذه الثلاث الصحابة. إذن ليش؟ لأن اجتهاد الخوارج فيها كان اجتهادا بدعيا ليس اجتهادا سنيا شرعيا. فإذا قرأت في صفة من هو العالم ووجدت اجتهاد أنه مجتهد في العبادة، فإياك ثم إياك أن يتبادر إلى ذهنك أنه يتنطع تنطع المبتدعين ويتكلف تكلف المتكلفين الهالكين، فإن العالم الحق قد سمع نبيه صلى الله عليه وسلم ووصل إليه بالسند الصحيح أن نبيه صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون هلك المتنطعون هلك المتنطعون. فهذه الصفة ينبغي أن ننتبه لها. الاجتهاد في العبادة هو القيام بالعبادات المشروعة على الوجه الذي قام به نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه، بلا زيادة ولا إفراط ولا تفريط. نعم.
قال حدثنا أبو عمر حمزة بن القاسم خطيب جامع المنصور قال حدثنا حنبل بن إسحاق قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة.
حنبل بن إسحاق بن أخي أحمد. نعم.
قال سمعت أيوب يقول سمعت الحسن يقول ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، إنما يفشي حكمته، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله.
تأمل هذا الأثر سبحان الله عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. ما رأيت فقيها قط يداري ولا يماري، أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. الجدال ليس من صفة الفقهاء، كثرة الجدال والخصومات. اللهم إلا مجادلة بالحق كما سيأتي في أو كما سيأتي في بعض الآثار الإشارة إلى متى أو بعض الأدلة من القرآن والسنة في الجدال المحمود. الجدال المحمود الدعوة إلى الحق بإقامة دلائله ودفع الشبه والاعتراضات، هذا الجدال المحمود. أما الجدال المذموم فهو الجدال بغير حق والاستدلال بغير حجة والاستدلال بكلام من ليس كلامه بحجة، فهذا من الجدال المذموم. بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى هذا من النفاق في العلم، هذا من النفاق في العلم. يقول شيخ الإسلام ولا مانع أن يعني أستشهد بك يعني أحضر كلامه إذ هو قريب متناول في الأوراق التي بين يدي. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى والمجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، هذه المجادلة المحمودة. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل فنوع من النفاق في العلم والجدل والعمل. انتهى كلامه في كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم المجلد الثاني صحيفة 90. قال المجادلة المحمودة إنما هي إبداء المدارك وإظهار الحجج التي هي مستند الأقوال والأعمال. وش الحجج؟ ماذا يستند الإنسان في قوله وعمله؟ على إيش؟ كتاب والسنة. وأما إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد كأقوال من ليس قوله به بحجة، ولهذا قال عبد الله بن مبارك إذا جاءت المحاجة فجنبون الرجال، إذا جاءت المجادلة والمحاجة في المسائل فجنبون الرجال وأقوالهم ولكن اذكروا الأدلة. فهذا عند المجادلة المحمودة. فالعالم إذن لا يجادل مجادلة مذمومة، وهي على مراتب، منها المجادلة بجهل بل العالم يمسك الحق، ومنها المجادلة بالباطل لينصر قوله، والاستدلال بما ليس بدليل وهو يعلم كأن يكون الدليل ضعيفا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون الدليل قد علم أن هناك ما يخصصه ونحو ذلك، أو الاستدلال بأقوال من ليس قوله بحجة أو بأفعاله، لأن بعض الناس إذا أوردت عليه الدليل قال لك لكن فلان يفعل كذا. وسبب قول عبد الله المبارك إذا جاءت المجادلة أو المحاجة فجنبون الرجال أن عبد الله بن المبارك أفتى بما دلت عليه السنة وهو في العراق، وكان في العراق بعض فقهاء الكوفة يشربون بعض العصائر التي يعني الشراب الذي لو أكثر منه لسكروا، فيشربون قليله، معروف مذهب أهل الكوفة في هذا ما نريد ندخل فيه الآن. فشاهدي أن عبد المبارك ساق الأدلة على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، وأن هذا مسكر ولا يجوز شربه. فقالوا طيب يعني العالم فلان والفقيه فلان والإمام فلان والعالم فلان والعالم فلان أهؤلاء ماتوا والخمر في بطونهم ويذهبون النار ويعاقبهم الله؟ قال عبد الله المبارك إذا جاءت المحاجة والجدل جنبون الرجال، جيبوا الأدلة، هذا معذور، مجتهد معذور، ما بلغه الحديث أنت بلغك. قال وأنا سأضرب لكم مثالا. قال نعم. أنتم يا أهل الكوفة والعراق، قال أنتم ما ترون صرف الدرهم بدرهمين ولا ترون كذا؟ قال نعم. قال أترون عبد الله بن عباس وتلاميذه طاووس وفلان وعطاء وتلاميذ تلاميذه ممن كانوا يفتون بالصرف من فقهاء مكة، هل ترونهم قد أكلوا الربا وماتوا والربا في بطونهم وماتوا وتشملهم الوعيد المتعلق بالربا، أم ستقول لا؟ قال لا. قال خلاص إذا جاءت المحاجة والمجادلة فجنبونا الرجال، لأن هذا كله عذر، فأنت لا تدفع في صدر السنة وفي وجه الحديث بأفعال غير المعصومين. بعض الناس تسوق له مثلا الأدلة الدالة على تحريم الصبغ بالسواد فيقول لك لكن قد ذكروا في ترجمة فلان الحسن بالعري وترجمة فلان من التابعين فلان أنه كان يصبغ بالسواد. يا أخي إذا جاءت السنة لا تحاججها بأفعال الرجال. لماذا؟ لأن ذاك له عذر، لعله ما بلغها الحديث وانت بلغك، أو بلغه من طريق ضعيف وانت بلغك بإسناد صحيح. فإذا جاءت هذه تصير من المجادلة بالباطل، تدفع في وجه السنة وتعتمد في المجادلة بأقوال من ليس قوله به بحجة، ويلزمك فيما تركت مثل ما احتججت. لكن المفزع للجميع والمرجع للجميع والملزم للجميع هو إيش؟ السنة. وكما يقول حافظ بن عبد البر رحمه الله تعالى: من أدلى بالسنة فلج، يعني انتصر والحق معه كائنا ما من كان. قال: إنما يفشي حكمته، أي علم الكتاب والسنة، هذه الحكمة، فإن قبلت حمد الله وإن ردت حمد الله. الآن إذا قبلت الحكمة والسنة التي دعا الناس إليها يحمد الله، واضح وجه الحمد صح، إذ تجدد له نعمة وقبل الناس دعوته. طيب إذا لم يقبل قوله، ما حد استجاب له، يقول أيضا يحمد الله. وجه الحمد هنا أخفى من الأول. وجه الحمد هنا أن الله جل وعز وفقك أولا إلى العلم بالحكمة والسنة، وحرم غيرك، وهذا فضل منه سبحانه، لا بذكائك ولا بمالك ولا باجتهادك ولا إلى آخره، فضل منه. ثانيا أن الله عز وجل وفقك فأخرجت من دائرة الكتمان إلى دائرة الدعوة والتوضيح والشرح والبيان. هذه نعمة ولا ما هي نعمة؟ نعمة عظيمة، نعمة عظيمة، لأنك انتقلت من دائرة الكتمان للحق والسنة إلى دائرة إيش؟ البيان والتوضيح والدعوة. فأنت في كلا الحالتين متقلب في نعمة عظيمة من الله جل وعلا. إن قبل منك حمدت الله، وإن ردوا عليك ولا قبلوا منك دعوة السنة حمدت الله. حمدك لله ليس من جهة إعراضهم عن السنة، ولكن من جهة أن الله وفقك فأقمت إيش؟ الحجة، وبينت وصرحت بدين الله تبارك وتعالى. قال: وسمعت الحسن يقول سمخي، الله أعلم المقصود به المماراه والجدال والخصومة، وليست المدارات، على لأن المدارات محمودة، وهي أن تدفع شر ذي شر بشيء من الدنيا ومتاعها الزائل. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وغيره من أهل العلم الفرق بين المدارات والمداهنة. فالمداهنة في الدين، والمدارات في الدنيا والعطاء وبذلها. نعم.
قال: وسمعت الحسن يقول: ما رأيت فقيها قط، وإنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة الدائب على العبادة المتمسك بالسنة.
هو قد رأى، لا شك أنه قد رأى فقهاء من الصحابة رضوان الله عليهم، وسمع من بعضهم، ورأى فقهاء من التابعين كبارا، ولكن وجه هذا كما قلت لكم، قد يكون السائل أراد أن يحتج عليه ببعض القراء. تعرفون فتنة الحجاج ولا لا؟ الفتنة على الحجاج وفتنة ابن الأشعث كانت فتنة عظيمة، كانت من جهة العراق، وعظمت الفتنة إذ ظهر ودخل فيها عدد من القراء، فيأتون إلى الحسن يحتجون عليه بهؤلاء، فيقول: أنا ما رأيت فقيها، أي في من سميت لي واحتججت وذكرت، ما رأيت فقيه قط، قراء يفعلون ويفعلون إلى آخره، راحت ولا لا؟ فكانت فتن عظيمة. فيعود النفي أيضا إلى من قصدهم السائل وأرادهم السائل بأنهم من أهل الفقه، فينفي الحسن. وإلا الحسن قد رأى صحابة وهم فقهاء أخيار أبرار، ورأى تابعين وهم فقهاء أخيار أبرار، فمن شيوخه من الصحابة ومن شيوخه منهم من التابعين رحمهم الله تعالى. ولكن وجه هذا النفي إن شاء الله ما تقدم. نعم.
قال: حدثنا أبو عبد الله أحمد بن علي بن العلاء، قال: حدثنا عبد الوهاب بن الحكم الوراق، قال: حدثنا محمد بن بكر، قال: حدثنا جعفر بن سليمان عن عبد الصمد بن معقل عن وهب بن منبه قال: الفقيه العفيف المتمسك بالسنة أولئك أتباع الأنبياء في كل زمان.
والعفيف يدخل فيه عفته عن الحرام وعفته عما في أيدي الناس من أموالهم. قال صلى الله عليه وسلم: ومن يستغني يغنه الله، ومن يستعفف يعفه الله. فيدخل فيه العفيف في هذا كله، العفيف عما حرمه الله بامتناعه عنه وحيائه من الله جل وعلا أن يرتكب ويرتكس فيما نهى الله عنه، والعفيف عما المستعف عما في أيدي الناس من أموالهم وحطام الدنيا، كله داخل في هذا. ولاحظوا في كلام الحسن وفي كلام وهب بن منبه رحمه الله وفي كلام غيرهم التركيز، أو يعني واحدة من الصفات تكررت في هذه الآثار، وهي التمسك بالسنة ولهذا يكون أول ما تسأل تسأل هل هو على السنة أم ليس على السنة، ثم بعد ذلك تستفتي. حتى قيل للإمام أحمد رحمه الله تعالى فيما أذكر، قال له رجل من أهل الفقه والرأي ورجل آخر من أهل الحديث ولكنه يعني ضعيف، فقال يسأل صاحب صاحب الحديث، أي حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولاحظوا عفوا أن المؤلف طبعا لطول العهد والفارق للظرف الطارئ الذي حصل وقطعنا الكتاب، أن المؤلف رحمه الله يريد أن يبين ما معنى الفقه وما معنى الفقيه، ولا يلزم أن يكون من وجدت فيه بعض هذه الصفات أصبح أهلا لأن يستفتى. انتبه لهذا، بمعنى قد يكون الشخص فقيه فيما بينه في عبادته في نفسه مثل ما يأتي من الصفات، رجل عفيف متمسك بالسنة إذا بلغته عمل بها، لكن ما هو عالم بالسنة، جيد ولا لا؟ أو الصفة التي ستأتي، شخص يعني يعد البلاء نعمة والرخاء إيش مصيبة، يعني إن أصابته سراء شكر، إن أصابته ضراء صبر، جيد. هذا حال المؤمن، فيكون فقيه عن الله جل وعلا سواء في شرعه أو كان فقيها عن الله جل وعلا في قدره أو كان فقيه نفس في فعل ما ينفعه إذا بلغه وترك ما يضره. ولا يلزم من كان فقيها بالصفة هذه أن يكون أهلا لأن استفتى. نعم. حدثنا أبو محمد،
قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن
راجح. الاتفاق ألا نثقل لا عليكم وعليكم ولا على المستمعين من إخوانكم في الدول عبر هذه الإذاعة السلفية إذاعة النهج الواضح، صلى الله أن يبارك فيها وفي القائمين عليها ويثيبهم، أن يكون هذه المادة وهذه الحصة مقدار الوقت لها فقط 40 دقيقة، فإذا انتهى الوقت نقف، تجاوزنا 40 بقينا 40 نقرأ هذا الأثر أو نقف عندهم.
قال حدثنا أبو النصر فتح بن شخرف قال حدثنا عبد الله بن خبيق عن يوسف بن أسباط قال سفيان الثوري الفقيه الذي يعد البلاء نعمة والرخاء مصيبة،
يخشى يعني على نفسه، ونبلوكم بالشر والخير وبالخير والشر فتنة وإلينا ترجعون، فهو يخاف، يعني بعضهم كان إذا جاءه الخير يخاف أن يكون من الاستدراج، ويخاف على قلبه أن يفتن بهذا الخير. ولهذا صح عن نبينا صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم أنه من دعائه وأعوذ بك من فتنة الغنى وأعوذ بك من فتنة الفقر، فللغنى فتنة وله طغيان، وللعلم فتنة وطغيان أيضا، فإن للعلم طغيان كطغيان المال بل أشد، ونسأل الله العافية والسلام. نعم.
وأفقه منه من لم يجترئ على الله عز وجل في شيء لعلة به.
نعم، لعلمه به، يعني الفقيه عندك لعلة، لا لعلمه به، أي لمعرفته ربه جل وعلا لا يجترع على المحرمات، يخشى ربه ويخاف ربه. هل كل من ترك المحرمات أصبح أهلا لأن يستفتى في الدين؟ لا. إذن عرفنا أن مراده من سوق هذه الآثار أن على نوعين، النوع الأول من هو الفقيه الذي يستفتى، والنوع الثاني من هو الفقيه الذي يمدح. ففرق، ليس كل من مدح ودخل في مسمى الفقه صلح لأن يستفتى وأن يؤخذ عنه الدين. فالمسلم المستقيم على السنة، والذي اصطلح على تسميته اليوم عامي، المسلم المستقيم على السنة، المجتنب للبدعة، التارك لما حرم الله عليه لا يجترع على المحرمات. تجد بعض المشتغلين بالعلم ربما يتجرى على بعض المحرمات بالحيل، والعام بمجرد أن يعرف أن هذا حرام يكون أشد بعدا منه من طالب العلم. هذا موجود ولا غير موجود يا أخو؟ موجود، بل ربما وجده المرء من نفسه موجود. فهذا العامي الذي عنده تعظيم لخشية الله وخشية لله تبارك وتعالى فلا يجترع على ما حرمه الله عليه، هذا فقيه. لكن لو جئت تستفتي ما يصلح الافتاء، هذا فقه نوع من فقه إيش خاص، واللي هو معرفة الله والعلم به، العلم والمعرفة التي تورث الخشية والخوف ويضبط ذلك بالسنة. لأن العامي إذا ازداد عنده الخوف أو الخشية دون أن يضبطها بالسنة ربما جره ذلك إلى القنوط وأصبح صيدا سهلا لفكر الخوارج وعقيدة الخوارج. لكن نحن قدمنا أن يكون عامي على على السنة، تارك لما حرم الله مؤد لما أوجب الله عليه فهذا فقيه، لكنه نوع من الفقه خاص، وعليه يعني على النوعين من الفقه تنزل هذه الآثار السابقة. الله يحفظنا وإياكم، فقنا وإياكم، هذه بداية هذه المجالس، فودنا أن تكون البداية خفيفة حتى ننشط نحن وننشط إخواننا إن شاء الله وأنفسهم للدرس القادم غدا إن شاء الله. نرجو أن نرى إن شاء الله نراكم سالمين موفقين مسددين غدا بعد المغرب إن شاء الله، وأيضا وبعد العشاء على الموعد بإذن الله تعالى. إلى هنا انتهى الوقت، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.